التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الدفاع الإيرانية تؤكد أن التعاون بين طهران وروسيا تمر بأفضل عهوده الذهبية. خبراء سياسيون يشددون على أن سفينة الوقود الإيرانية أفشلت الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد لبنان. وطالبان تتجه لتشكيل مجلس لقيادة أفغانستان وتحذر واشنطن من إجلاء الخبراء الأفغان من البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. فندت منظمة الطيران الإيرانية الأنباء عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابول بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران، وقالت أن الطائرة تزودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف مساء أمس. كما نفت كييف أي محاولة اختطاف لطائرة أوكرانية في من أفغانستان، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن رجال أعمال أفغانا دفعوا ثمن الرحلة وغادروا مع عائلاتهم على متنها إلى إيران دون وجود أي اختطاف. وكان نائب الخارجية الأوكراني ادعى في وقت سابق اختطاف إحدى طائرات بلاده والتوجه بها إلى إيران. أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد سعيد شعبانيان أن التعاون بين طهران وموسكو الآن يمر بأحد أفضل عهوده الذهبية في ظل إرادة كبار مسؤولي البلدين. وخلال استقباله مساعد وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بطهران، قال العميد شعبانيان أن لإيران وروسيا تجربة مشتركة ناجحة بمكافحة الإرهاب والقضاء على داعش في سوريا، والتي أدت إلى تفهم ورؤية مشتركة وثيقة تجاه القضايا والتطورات الإقليمية أكثر مما مضى. وأشاد بمواقف روسيا الداعمة لرفع القيود التسليحية عن إيران في مجلس الأمن الدولي. يرى خبراء سياسيون أن سفينة الوقود الإيراني التي استجلبها الأمين أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تسببت في فشل الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد لبنان. وأكد الخبراء ظهور بوادر فشل السياسة الأمريكية ضد الشعب اللبناني ومقاومته، مشيرين إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت ترتكز على إدخال لبنان في الفوضى وإفقاده كل مقوماته، لأنه يشكل قاعدة ارتكاز لمقاومات المنطقة لكنها باءت بالفشل. ويقول الخبراء أن الولايات المتحدة كانت تخطط للإرهاب الاقتصادي على لبنان منذ فرض قانون قيصر ضد سوريا. أفادت مصادر مقربة من طالبان بوجود اتجاه لتشكيل مجلس من 12 عضوا لقيادة أفغانستان، حيث تم الاتفاق حتى الآن على عضوية رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الغني برادر والملا يعقوب وخليل الرحمن حقاني. كما سيضم المجلس رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله ورئيس الجمهورية السابق حميد كرزاي ووزير الخارجية حنيف أتمار ورئيس الحزب الإسلامي الأفغاني جول بودين حكمة يار. هذا وادع طالبان واشنطن للتوقف عن إجلاء الخبراء الأفغان، وأكدت رفضها لتمديد عمليات الإجلاء من مطار كابول، وذلك بعد تهديدها لواشنطن وحلفائها من عواقب إرجاء سحب قواتها من أفغانستان. أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابول، وهي لا تسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب. ودعا مجاهد الأفراد المجتمعين قرب مطار كابول للعودة إلى منازلهم، وقال: نحن نتعهد الحفاظ على أمنهم وعلى الأمريكيين ألا يشجعوهم على مغادرة البلاد، مؤكدا عدم وجود قائمة ثأرية بأسماء المستهدفين لدى طالبان. وأضاف أن الحركة تعمل على إعادة هيكلة الجيش الأفغاني وشرطتها بشكل أفضل وإعادة المسؤولين السابقين، كما أعلن عدم علمه بأي لقاء بين مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مع زعيم طالبان عبد الغني برادر في كابول. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تريد تواجد الجيش الأمريكي في آسيا الوسطى، ولا سيما بعد انسحابه من أفغانستان. وقال أفروف أن الانتشار العسكري الأمريكي في دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان سيجعلها مستهدفة، مضيفا أن روسيا مستعدة للعمل مع مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان. وتابع لافروف: أقول وبصراحة، نحن لدينا مساحة أمنية مشتركة تتمثل بمنظمة معاهد الأمن الجماعي التي تتطلب موافقة جميع الحلفاء على القضايا المتعلقة بنشر القوات المسلحة الأجنبية على أراضيهم. أكدت الخارجية السورية أن افتتاح ما يسمى بممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتبا لها في جنيف يخالف التزامات الاتحاد السويسري بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي مذكرة للخارجية السويسرية شددت دمشق على أن هذا الكيان غير شرعي ويحمل السلاح ضد الدولة السورية والمدنيين، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزاعات انفصالية. إلى ذلك أرسلت الحكومة السورية تعزيزات إلى درعا في ظل استمرار خروقات المجموعات الإرهابية، فيما أفادت تقارير بسقوط 7 قتلى وجرحى بانفجار مجهول في معسكر لتدريب الإرهابيين بريف إدلب. وحول التعزيزات العسكرية للجيش السوري إلى محافظة درعا جنوبية البلاد، تابعوا هذا التقرير.
نحو درعا في الجنوب السوري تتجه هذه التعزيزات. الجيش السوري بدأ بأخذ استعداداته لأي عمل عسكري مرتقب قد يتم خلال الأيام القادمة في حال استمرت الجماعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في أحياء درعا البلد برفضها للخروج باتجاه الشمال السوري. هذا التحشيد جاء بهدف تعزيز حالة الأمان في الأحياء المحيطة بدرع البلد وطريق السد والمخيم، لا سيما بعد رفض المسلحين فيها تطبيق بنود الاتفاق السلمي الذي حددته خارطة الطريق المقترحة من قبل الجانب الروسي لتسوية الأوضاع بأحياء درع البلد، خصوصا في ظل تسجيل عدة خروقات من قبل المسلحين لوقف إطلاق النار واستهداف المناطق الآمنة بالقذائف الصاروخية. بالتزامن مع وصول التعزيزات أطلقت الجماعات المسلحة قذائف صاروخية على أحياء درعا، بعضها سقط في حي ميسلون وحي الكاشف، وسجلت عدة أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون تسجيل أي إصابات بشرية. ملف درعا كان على طاولة محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ملك الأردن عبد الله الثاني في موسكو. وبحسب الديوان الملكي الأردني فإن عبد الله الثاني أكد على أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وتمتلك عمان نفوذا قويا على الفصائل المسلحة في الجنوب السوري. المشهد في درعا خلال الأسابيع الماضية كان يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو الحل السلمي، وذلك في ظل النفس الطويل للدولة السورية في تفاوضها مع المسلحين عبر الوسيط الروسي. وأكثر من مرة أعلنت دمشق وقفا لإطلاق النار في الجنوب السوري بهدف دفع المسلحين نحو التسوية وتجنيب المحافظة والمدنيين المعارك، لكن قادة المسلحين في كل مرة كانوا يعرقلون الاتفاق الذي ينص على تسوية أوضاع من يريد البقاء في المحافظة وتسليم الأسلحة للدولة السورية، وأن يقوم الجيش بتفتيش المحافظة بحثا عن الأسلحة ثم ترحيل من يرفض التسوية إلى الشمال السوري.
بهذا نصل إلى الختام العناوين الرئيسية. الدفاع الإيراني تؤكد أن التعاون بين طهران وروسيا تمر بأفضل عهوده الذهبية. خبراء سياسيون يشددون على أن سفينة الوقود الإيرانية أفشلت الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد لبنان. طالبان تتجه لتشكيل مجلس لقيادة أفغانستان، وتحذر واشنطن من إجلاء الخبراء الأفغان من البلاد. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان بلقائنا هذا أرض المقاومة. حزب الله والاضطلاع بالدور الوطني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-8-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3768، 2201-3848، و 2201-3762. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عبد اللقيس، الأستاذ للعلوم السياسية في جامعة بيروت. لبنان الذي يمر اليوم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت عام 1990، يشهد اليوم نقصا حادا في القضايا الأساسية أبرزها الوقود، بسبب جشع بعض الكارتلات وتدخل السياسيين الذين يسعون لفرض واقع مرير على هذا البلد بشعبه الكبير الذي سحق جيشا ادعى أنه لا يقهر خدمة لمصالح الأسياد بإدخال لبنان في أتون حرب نفسية قبل أن تكون اقتصادية من جهة، ومن جهة ثانية تعزيزا لأرصدتهم في البنوك الخارجية. وهذا ما دفع بحزب الله إلى النزول إلى الساحة بكل ثقله والاطلاع بدوره الريادي لرفع كاهل الضغوط عن الشعب اللبناني ووضع حد للمنتفعين، فقرر إدخال المحروقات باستيرادها من إيران متحملا كل تبعات الخطوة في سبيل رفع الضغوط عن الشعب اللبناني، ويتحرك ولأول مرة باتجاه الداخل بعد أن كان دوره يتمحور حول الخارج والدفاع عن سيادة لبنان أمام غطرسة الصهاينة وحماتهم. فخطاب الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في 10 محرم وإعلانه ببدء استيراد النفط والمحروقات من إيران بين جليا بأن حزب الله بصفته القوة المؤثرة والفاعلة في لبنان والمنطقة ثبتت قوته الحقيقية في الداخل اللبناني.
يوم 10 محرم أنا قلت أنه خلال ساعات ستبحر سفينتنا الأولى من إيران وهي تحمل المشتقات النفطية. اليوم في ذكرى هذا القائد الشهيد أضيف وأقول لكم إن سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إن شاء الله وستلحق بها سفن أخرى. موضوع هذا مسار، هذا مسار طبعا سنواصل هذا المسار طالما هناك حاجة في لبنان. نحن لن نتحول إلى شركة تجارية لبيع أو استيراد المشتقات النفطية. طالما البلد محتاج ولا بيوقف شوان بهذه النقطة نحن منكمل تحمل المسؤولية. نحن العنوان الطرحين هو تخفيف المعاناة.
واللافت أن تذكير السيد حسن نصر الله بقوة الحزب في مواجهة الإسرائيليين والتكفيريين جاء تمهيدا وتحذيرا وحماية لإعلانه المعادلة الجديدة الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن معادلة القوة والسلاح، وخاصة عندما أعلن للأمريكيين والإسرائيليين بأن ناقلة النفط التي انطلقت من إيران هي أرض لبنانية. بمعنى أوضح أكد الأمين العام لحزب الله أن اليد التي ستمد على السلاح ستقطع، واليد التي تمتد على الأمن الاقتصادي للشعب اللبناني ستقطع. وأكد أنه بحال قررت أي دولة أن تعتدي على ناقلة النفط التي هي أرض لبنانية فإن الحزب سيرد مهما كانت النتائج والثمن. المراقبون يعتقدون بأن حزب الله الذي يتمتع بشعبية كبيرة وثقل لا يستهان به سيكتسح بخطوته هذه انتخابيا كافة خصومه، ولا يستبعد بأن خطوة تراجع الشركات النفطية الكبرى عن إغلاق مؤسساتها في لبنان والمسارعة بصرف الاعتمادات على أساس 3900 ليرة مقابل الدولار والتصريح الأردني عن استعداده لمساعدة لبنان بالغاز والكهرباء جاءت بطلب أمريكي مباشر لقطع الطريق على الحزب ومنعه من تحقيق هذا الانتصار الخدماتي. كما أنه إذا كانت فرنسا وخلفها أمريكا ومعها السعودية فرحين بمشاهدة طوابير الذل على المحطات والأفران وانقطاع الكهرباء وتهديد حياة المرضى بالمستشفيات في لبنان.
هؤلاء يريدون لبنان في قبضتهم تحت هيمنتهم وفي خدمة إسرائيل، وأن لا يشكل أي تهديد لإسرائيل أو أن يجرؤ أن يقف في وجه أطماع إسرائيل وتهديدات إسرائيل. من الذي يدير هذه المعركة؟ هي السفارة الأمريكية. ومن 2005 وفشل أنفقت من 2005 إلى اليوم 10 مليارات دولارات من أجل تشويه المقاومة، من أجل التآمر على المقاومة، من أجل نزع سلاح المقاومة، من أجل شراء الذمم وصنع اصطفافات في وجه المقاومة، وفشل. وكانت تديرها السفارة الأمريكية. جاءت الاغتيالات والعمليات الأمنية وفشل. جاءت الحرب الكونية على سوريا والتي كانت تستهدف كل محور المقاومة والمقاومة في لبنان وفشل. وأرسلوا الانتحاريين إلى بعلبك وإلى الهرمل وإلى الضاحية الجنوبية وفشل.
إنما قامت به إيران بطلب من حزب الله هو إنقاذ حقيقي وفعلي للشعب اللبناني واقتصاده، وهي خطوة من حق حزب الله اتخاذها بعد هذه المشاهد القاسية وحالة الفوضى وسقوط العشرات بين قتيل وجريح بسبب أزمة المحروقات. والشعب اللبناني سيهتف للأمين العام وهو يحرره من كارتلات النفط وجشع المحتكرين. واللافت هنا هو أن إعلان السفيرة الأمريكية عن خريطة طريق ضبابية لن ترى النور باستجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن وضغطها على صندوق النقد الدولي لتمويل المشروع تكون قد خرقت المعاهدات الدولية وتدخلت في الشأن الداخلي اللبناني. وصادرت صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض والبت في المعاهدات الدولية كجر الغاز من مصر عبر الأردن وتوليد الطاقة في الأردن، والأنكى من ذلك أن إعلان السفيرة الأمريكية استثناء الحصار الجائر وغير القانوني على سوريا المعروف بقانون قيصر لتنفيذ الخطة، وتريد أن تقول للعالم بأن فرض الحصار على سوريا حق مشروع لواشنطن. المراقبون يرون بأنه أيضا إذا ما حاولت أمريكا أن تتحرك عبر الأمم المتحدة العاملة بالأوامر الأمريكية فإن المنظمة الدولية ستكون مسؤولة عن كل شيء، وعليها أن تلبي مطالب اللبنانيين أولا رغم أنها لم تتحرك لصالح الشعب اللبناني يوما، وتقدم البدائل لهذا الشعب عن النفط الإيراني قبل انهيار لبنان. كما أن انفتاح قريحة الأمم المتحدة بإطلاق التحذيرات مما يجري في لبنان تكون قد كشفت عن علمها عما يجري في هذا البلد وتتحمل بذلك كافة تبعات ما حل بالشعب اللبناني، ولا شيء يعفيها من مسؤوليتها التي تكاد تتناساها. ما أسباب تحرك حزب الله لإدخال المحروقات إلى لبنان؟ ما مدى نجاح حزب الله في معادلته الاقتصادية؟ وهل ستحقق ما حققه في معادلة السلاح والدفاع عن لبنان وسيادته؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لكم واخر التحية من سوريا الصمود والتصدي لسوريا المقاومة، والتحية إلى كل أحرار العالم والمقاومين وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله قائد المقاومين في العالم وقائد الأحرار ومن أثبت معادلة النصر واستطاع أن يحطم عن ثوان الإمبريالية والصهيونية، وإننا على امتداد محاور المقاومة والأحرار في العالم نشد على أيديه ونقف معه بكل أمانة وبشالة، ولا بد يوما سترتفع رايات النصر خفاقة، وأندل هذا الشيء يدل على الإيمان والعقيدة الثابتة للنصر، وما الموقف الأخير من أهلنا في إيران والثورة الإسلامية في إيران لمساعدة لبنان بالمواد وكل ما تحتاجه لبنان، هذا شيء يرفع الجبين ووسام على صدر كافة أحرار العالم. لكم من وافر تحياتي عدنان جميل الصحناوي من سوريا الأسد.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ مشوارنا هذا من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى أحبتنا الكرام وصلتنا من أختنا الكريمة مريم دولابي من لبنان، نستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يقوم حزب الله في دور هام لدعم المواطنين كافة في لبنان دون عنصرية بين مذهب وانتماء وجنسية على صعيد لبنان باسم الإنسانية لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم القائد سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، الذي أكد ويؤكد دائما على الوقوف مع المواطنين ومحاربة الفساد حتى لو كان من نفس البيئة وأيا كان. والجميع الآن في حالة ترقب بعد كلمة السيد وإطلاق القنبلة من العيار الثقيل على أن هناك بواخر من الجمهورية انطلقت لدعم لبنان، ونحن نعلم أن هناك الكثير يعاني من المغص عند سماع كلمة إيران أو دعم إيراني. نعم، ولكن لا يهمنا شئتم أم أبيتم، إنما فعله سماحة السيد والدعم الإيراني هو لنصرة الإنسانية والمظلومين في لبنان. إسرائيل وعملائها تترقب وتراقب السواحل في حالة متواصلة على الخط الممتد، وأيضا عملائها في الداخل بعد إطلاق كلمة السيد وما قرر به عبر عن هذه البواخر. وجميع اللبنانيين ينتظرون هذا الفرج الآتي لكي يتم تحريرهم من الطوابير والشمس الحارقة. معاناتنا هي جهاد، هي في جبهة جهادية، وإن شاء الله نحن من الصابرين وفي عين الله. ولكن أكرر أنه العين الحاقدة للمحور المقاوم في لبنان تحديدا لا تريد وصول هذه البواخر، ونحن في حالة تحدي كبير ويراهن علينا الكثير، ونسأل الله أن تصل في خير ونأمل هذا. وأيضا أقول للصهاينة وعملاء أمريكا وكل من هم يريدون النيل منا ومن البواخر الفارسية القادمة، اعلموا أن روح القادة الشهداء قاسم سليماني هي تقود البواخر، والشهيد أبو مهدي، أن طيفا فوق المحيط وأي خطأ وأي شيء يعترض البواخر لن يسلم من رد رجال الله، وأيضا لن يسلم من رد الجمهورية. وإن بدأنا وقد أعذر من أنظر، اسمعوها جيدا، وإن كان دين محمد لم يستقم فيا سيوف خذيني، ولبيك يا حسين، لبيك يا ابن فاطمة، وكل التحايا والشكر الكبير للسيد إبراهيم رئيسي والسيد علي الخامنئي والأمين الأمين العام أمين القلوب سيد نصر الله حماكم الله، ونصرنا عبر إذاعة طهران الناشطة مريم دولابي جنوب لبنان.
شكرا لأختنا مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة. نرحب بالدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيروت معنا عبر الهاتف من لبنان. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم. بس للتذكير أنا الآن لست في الجامعة اللبنانية، فقط للتذكير حتى لا تؤخذ علينا نقطة إضافية. أهلا نعم. وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم دكتور عبد اللقيس. ماذا برأيكم أبرز الأسباب التي دفعت بحزب الله للتحرك لإدخال المحروقات إلى لبنان؟
أولا يعني تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله.
يعني قالها سماحة الأمين العام منذ عدة أشهر بأننا لن نسمح بأن تقوم هذه الكارتلات المحتكرة والمافيات التي تعتبر هي الدولة العميقة والتي تأتمر بأوامر أمريكا وحلفها الشيطاني، سواء كان الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الحركة الوهابية المستعمرة لأرض الحجاز، يعني بها حكام هذه الدولة الاستعمارية. لن نسمح لكل هذا الحلف الشيطاني أن يذل الشعب اللبناني عبر هذه الأعمال الإجرامية التي يحاصرون بها الشعب بلقمته وبكرامته وبطريقة حياته الاجتماعية. وبالتالي قاموا برفع أسعار السلع عشرات المرات طبقا لرفعهم سعر الدولار الذي سرقوا كل أموال الناس والمبيعين. بعد كل هذه الضغوطات الهائلة التي مارسها هذا الحلف الشرير من أجل إركاع الدولة والشعب اللبناني برمته، وخاصة حزب الله من أجل أن يمرروا كل الأطروحات الصهيونية التي تعطيه الأمن والأمان والقدرة على
سرقة النفط والغاز اللبناني من الشواطئ اللبنانية حتى يكون هذا العدو الصهيوني بالأمن بعد الانسحاب الأمريكي. والخطوات التطبيعية التي قامت بها أمريكا لصالح هذا الكيان مع دول الأعراب إنما هي تأتي لصالح تأمين الحماية الاستراتيجية لهذا الكيان تمهيدا للانسحاب الأمريكي من المنطقة. بعد كل هذه التطورات لم يجد حزب الله سبيلا أمامه سوى أن يلجأ إلى هذا النوع من التحدي لكسر هذه الكارتلات المحتكرة ولرفع الخيف عن الشعب اللبناني ككل وليس كطائفة أو كمنطقة كما قالها الأمين العام حفظه الله. وبالتالي نحن أمام مرحلة استراتيجية كبيرة تقتضي بضرب هذا العامل الاحتكاري المذل للشعب اللبناني وبيئة المقاومة تحديدا. فبالتالي هذا عامل أساسي كان دافعا أساسيا لأن قام حزب الله بهذه الخطوة الاستراتيجية والتي فيها من التحدي الكبير ليس لهدف فقط إغراق السوق اللبنانية أو أنه تخفيف على وطأة الشعب اللبناني، هذه أمور أساسية، لكن الشيء الاستراتيجي والهام بهذا الموضوع هو كسر هذه الهيبة الأمريكية الصهيونية المتغطرسة مع دول الأعراب التي تحاول أن تذل الشعب اللبناني. هذا الهدف الاستراتيجي بدأ يتحقق من خلال الهرولة الأمريكية المباشرة. يعني هذا التحدي الذي رفعه سماحة الأمين العام أخرج الأمريكي من جحره وجعله يقف بمواجهة حزب الله مباشرة عوضا عن أن تكون المواجهة مع كلابه في الداخل اللبناني أو في المنطقة. فرأينا أن المواجهة هي مباشرة أصبحت ما بين حزب الله وأمريكا والكيان الصهيوني بشكل أساسي.
طيب اسمح لي دكتور عبد اللقيس أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أن المقاومة الحامية ترد على الغارات الإسرائيلية هذا يصبح موقع إدانة. أما أن تأتي الطائرات الإسرائيلية قبل أيام ومن سماء لبنان تقصف سوريا وترعب العديد من أهل المدن والقرى في لبنان وتعرض الطيران المدني، مش أنا بقول هيك، الدولة اللبنانية قالت هيك، للخطر طائرات مدنية وركاب طائرات، هي لا تستحق لا من السياديين ولا من الحياديين حتى كلمة تنديد.
طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، حزب الله والاضطلاع بالدور الوطني محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:34 ونواصل حديثنا مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيروت معنا عبر الهاتف. طيب دكتور عبد اللقيس، هناك من يسأل عن مدى نجاح حزب الله في معادلته الاقتصادية، هل ستحقق ما حققه في معادلة السلاح والدفاع عن لبنان وسيادته؟
طبعا يعني هذه المعادلة التي أرساها اليوم سماحة الأمين العام في هذا الموضوع هي تكملة حقيقية وترجمة حقيقية للحالة التي أرساها على مستوى الواقع العسكري في المنطقة.
نعم نسمعك يا دكتور.
وبالتالي هذه المرحلة هي جزء أساسي من الحركة التي يقوم بها حزب الله على المستوى الاستراتيجي في المنطقة في مواجهة المحور الأمريكي الشيطاني في هذه المرحلة. وخاصة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن أمريكا هي في حالة من التقهقر والهزيمة من المنطقة، وهي تلملم أوراقها المبعثرة. فبعد الانسحاب من أفغانستان المذل ودخول طالبان إلى كابول بهذه الطريقة التي فاجأت الأمريكيين قبل غيرهم، بأنهم كانوا يتوقعون هناك حماما دمويا داخليا يؤدي إلى اضطرابات في المحور، خاب فألهم بسبب الحنكة والإدارة الرشيدة للجمهورية الإسلامية التي تمكنت من أن تجعل هناك دخولا سلسا بدل أن يكون مع الحكومة صدام في كابول. كان هناك توافق بأنه لم يحصل أي عملية سفك دماء في المنطقة.
نعم.
هذا الفشل أيضا يراكمه فشل آخر للإدارة الأمريكية حينما تقول هارت الصهيونية أن أمريكا بعد انسحابها من أفغانستان تركت إسرائيل وحيدة في مواجهة إيران ومحورها. فبالتالي أمريكا هي على وشك الانسحاب أيضا من العراق وبالتالي من سوريا، وهذا أيضا يجعل أيتام أمريكا المكلومين في المنطقة يعلو صراخهم، لذلك نراهم يعني لا يهتدون إلى أي طريق وإلى أي يعني خطة يستطيعون بها وقف هذا التقدم الاستراتيجي لمحور المقاومة بشكل عام وفي لبنان بشكل أساسي لحزب الله. فرأيناهم يهرولون بشكل سريع بعد أن أعلن الأمين العام عن استخدام الباخرة الإيرانية الأولى من النفط، بعد أن كان السوق والشركات الكبيرة من كورال وتوتال وغيرها أعلنت أنها ستقفل أبوابها وتفكك منشآتها، فجأة رأيناها أنها وجدت المحروقات في البحر ومنتظرة وأدخلت إلى السوق اللبنانية، واعتبارا من اليوم بدأت الشركات الكبرى أن توزع المحروقات على كل فروعها في لبنان.
نعم.
كل هذا محاولة التفافية فاشلة من هؤلاء على ما قام به الأمين العام من هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة. فبالتالي هؤلاء لم يعد أمامهم من خطط يستطيعون اللعب فيها، خاصة أيضا إذا ما ذكرنا بأنه أعلن أيضا أنهم إذا فشلتم أيها الحكومة اللبنانية وكل أتباعها،
نعم،
إذا ما فشلتم باستخدام شركات نفط تستطيع أن تنقب عن النفط في البحر لنستخرج نفطنا، فإن حزب الله بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية لديهم شركة نفط إيرانية لا تخشى العقوبات.
نعم.
ولتجرؤ إسرائيل أن تقوم بضرب هذه الشركة، فهنا أيضا وضعهم أمام مأزق آخر. إما أن يسرعوا ويجلبوا شركاتهم الدولية لتبدأ باستخراج النفط من بحر أو وغازنا، أو أن البديل الإيراني هو جاهز.
طيب يعني ما هوية، يعني هناك سؤال ربما
ضربت العصب الأساسي لمحور الشعب.
نعم دكتور عبد اللقيس، ما الجهات التي ترفض حل مشكلة المحروقات في لبنان؟ هل هي لبنانية، خارجية، أجنبية، الاثنين معا؟ هل لك أن توضح لنا بعض الشيء؟
طبعا يعني الجهات التي تعمل على والتي أحدثت هذه المشكلة الداخلية هي عملية متكاملة ما بين أمريكا بشكل أساسي ومحورها الشيطان الذي ذكرته المؤلف من الصهيوني، ومع عملائهم كارتيلات النفط وغيرها التي تتحكم بالدولة العميقة والتي هي تعتبر الدولة العميقة التي تتحكم بمفاصل الاقتصاد اللبناني، وعلى رأسهم كارتيل الرحمي والكنيسة المارونية التي تعتبر هي من أهم كارتيلات رأس الكارتيلات في لبنان. فبالتالي هؤلاء مع بعض من أجل تركيع الشعب اللبناني، من أجل تركيع المقاومة، من أجل أن يكون لبنان جزءا من محور التطبيع مع الصهيوني،
نعم،
عملوا كل هذه الإجراءات العقابية على الشعب اللبناني، عسى أن يكون هناك انقلابا في بيئة المقاومة ضد حزب الله تحديدا، ولكي يتحمل هو مسؤولية كل هذا الانحطاط الاقتصادي والانهيار الاقتصادي،
نعم،
فيسقط حزب الله من الداخل، من داخل بيئته، من داخل الشعب اللبناني، على أمل أن يتم سحب سلاحه من يده، وبالتالي يصبح لبنان عارية الصدر ومكشوفة الظهر أمام الصهيوني والأمريكي، ويلزم باتفاقيات تطبيع لصالح الكيان الصهيوني، ويستخرج الصهيوني كل نفطنا وغازنا، ونصبح لقمة سائغة بيده بعد الانسحاب الأمريكي. كل هذا كان عمليات تمهيد لحماية الصهيوني وأذنابه في المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي. لكن الذي حصل أنهم مع كل هذه الضغوطات لم يستطيعوا أن يتغلبوا على العقل الرشيد الذي يقود المقاومة في لبنان، وعلى محور المقاومة بشكل عام بقيادة سماحة الإمام القائد حفظه الله.
نعم.
وبالتالي كان دائما هذا السحر بكل خطوة سحرية كانوا يجدون عصا موسى تضرب أفاعيهم، وبالتالي تلقف ما يقصفون، فكانوا في كل مرة يرتد سحرهم عليهم ويرتد خائبين. ونرى أن تقدم حزب الله في لبنان يزداد قوة، تزداد شعبيته، حتى أن هناك حتى انشقاقات في صفوف حتى القوات اللبنانية الأكثر عداء بحزب الله. رأينا أن هناك بعض نوابها ينشقون عليها لأنهم وجدوا في الخطوة التي قام بها حزب الله بقيادة الأمين العام خطوة استراتيجية وهامة لرفع الحيف عن الشعب اللبناني.
أحسنتم.
فبالتالي كل هذه الضغوطات ارتدت عليهم سلبا، هذا فضلا عن أن عامة الشعب اللبناني في كل مناطقه ينتظرون بفارغ الصبر دخول الباخرة الإيرانية المنقذة لصاحب الوعد الصادق في لبنان، حتى تخفف عنهم ما هم فيه من أزمات، وخاصة في هذا الصيف اللاحق.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من لبنان. بهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، حزب الله والاطلاع بالدور الوطني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور عبد اللقيس، وكذلك إلى مساهماتكم طبعا حسب ما أتيح لنا من وقت في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. حكايتنا التي اخترناها لكم لهذه الحلقة هي من حكاية من كبروا وترعرعوا في إقامة عزاء للإمام الحسين عليه السلام، فكتب الله تعالى لهم كرامة وشأنا بين الناس والمجتمع. تابعونا أيها الأحبة. موكب علي الأصغر عليه السلام. لا أنسى أبدا موكبنا الصغير الذي كنا نقيمه في كل عام منذ الأول من محرم الحرام إلى العاشر منه، نحيي فيه ذكرى مصاب الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كنا مجموعة من الفتية لا تتجاوز أعمارنا 12 عاما، وما أن تقترب أيام شهر محرم الحرام حتى نتحول إلى مجاميع تتكون من 2 أو 3، نطرق أبواب البيوت أو ندخل المتاجر والمحلات لنطلب الإعانة المالية والتبرعات الحسينية لإقامة عزاء الإمام الحسين عليه السلام في موكبنا الصغير، موكب علي بن الحسين الأصغر عليهما السلام. كان مقر موكبنا لا يتعدى بضع الأقمشة السوداء التي كنا نأتي بها من هنا وهناك، وأحيانا كان بعضنا يأتي بالعباءات السوداء البالية لأمهاتهم أو أخواتهم، فنشدها بالأشجار وبأعواد كنا نسندها بطريقة ما إلى الأرض، تاركين في وسطها مساحة صغيرة نجتمع فيها ونقيم مراسم العزاء الخاصة بنا. كان عموم الناس لا يهتمون بشأننا ويستصغروا أمرنا، إذ كانوا في الغالب لا يقدمون لموكبنا من الإعانات المالية إلا القليل الزهيد، بحيث أن كل ما كنا نستطيع تقديمه لمن كان يشارك في موكبنا هو الماء والماء فقط. كنا نتمنى أن يصبح موكبنا كمواكب العزاء للكبار، نقدم فيه الطعام والشراب وأنواع الشاي، لكن مع فقر موكبنا وضعف إمكانيته كنا نقيم العزاء بكل إخلاص وصفاء نية. كنا نجتمع فيما بيننا، نضرب على طبولنا الصغيرة ونردد الأشعار والمراثي التي كنا نحفظها ونلطم على الصدور بحرقة. أتذكر في أحد الأعوام وفي ظهيرة يوم العاشر من المحرم، عدنا جميعنا من المشاركة في مواكب العزاء للكبار في ذلك اليوم، واجتمعنا في موكبنا الصغير نردد المراثي والأبيات المحفوظة والمعتادة، ونضرب على الطبول والصدور، لكننا في لحظة شعرنا جميعا بعطش شديد، فتوجهنا نحو خزان الماء الصغير في موكبنا. وجدناه خاليا، وهنا قال كبيرنا أمير، والذي كان في الثانية عشرة تقريبا: لعل في مثل هذه اللحظة كان الإمام الحسين عليه السلام عطشان، ولعله في مثل هذه اللحظة جاءت إليه أخته الحوراء زينب بابنه الرضيع علي الأصغر، فأخذه نحو القوم يطلب له ماء، فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. كان ينطق كل كلمة تصحبها دمعة تجري من عينيه، فوقعت كلماته مؤثرة غاية التأثير في قلوبنا، ورحنا نستمع إليه ونبكي معه بحرقة. وفي تلك الأثناء انتبهنا لبكاء تناهى إلى أسماعنا من خلف إحدى الستائر السوداء التي كانت تحيط بموكبنا. رفعنا الستار، وإذا بها عجوز قد جلست على الأرض تستمع إلينا وتواكبنا في عزائنا وبكائنا على مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نظرت إلينا بعينيها الغارقتين بدموعها، ثم مسحت الدموع بطرف عبائتها، وحيتنا بابتسامة الجدة إذا التقت بأحفادها، ثم قالت: بارك الله بكم يا أولادي، بارك الله بكم، ما أحلى عزاءكم. ثم نظرت إلينا نظرة الراجي منا رجاء ملحا، وقالت: بيتي قريب جدا من موكبكم، وفيه باحة جميلة، فما رأيكم أن تقيموا موكبكم في باحة بيتي؟ لم نصدق أعيننا عندما دخلنا بيت العجوز، إذ وجدنا أمامنا باحة بيت جميلة تتوسطها شجرة كبيرة تظلل عليها وتجعلها أجمل مكان يمكن أن يقام فيه مجلس عزاء خاص بالصغار. وعندما رأت الجدة التي علمنا أن اسمها أم رسول البهجة تتطاير من أعيننا، قالت: باحة البيت كلها تحت تصرفكم، وسأعد لكم الشاي بنفسي في المطبخ، وسأعطيكم من المال ما يجعلكم قادرين على إقامة مجلسكم إلى نهاية العشر الثانية من شهر محرم الحرام إن أحببتم. قفز بعضنا من شدة فرحته، لكن أميرا ذكرنا بأننا في ظهيرة العاشر من المحرم، فنادى بصوت عال: يا حسين. وترقرقت دمعة في عينيه، ثم توجه إلى الجدة فشكرها. نعم أيها الأحبة، نقلنا أمتعة موكبنا المتواضعة إلى بيت الجدة أم رسول. ستائرنا السوداء لم تكفي لتغطية جدران باحة البيت، فأضافت إليها الجدة بعض ستائر المنقوش عليها الأشعار والشعارات الحسينية والتي كانت تحتفظ بها من قديم الأيام، وأعطتنا بعض البسط والأفرشة لنفرشها في باحة بيتها. كانت الجدة تعمل معنا وتشاركنا إقامة العزاء وكأنها واحدة منا، تعد الشاي وتعطينا المال لنشتري ما نحتاجه لإقامة مجلس العزاء. وصار فينا رادود حسيني يقرأ لنا المراثي، وشيئا فشيئا أصبح بعض الكبار يشاركون في مجلسنا ويحضرونه، وفيهم من يقدم لنا المساعدة والدعم المالي. كنا نعيش بهجة وحرارة جعلتنا نعيش سعادة لا يمكن أن نطلق عليها اسما إلا أنها كانت سعادة حسينية. كبرنا وكبرت أحلامنا، وكبر معنا حب الحسين عليه السلام، فكان هو الجامع لنا مهما تفرقت بنا هموم الدنيا ومشاغلها. اليوم أصبح فينا المهندس والمعلم والتاجر ورجل الأعمال والطبيب والموظف، كل منشغل بشأنه، ولكن ما زال بيت الجدة يجمعنا في موكب علي الأصغر عليه السلام. بيت الجدة أم رسول صار اسمه حسينية ومركز علي الأصغر الثقافي الذي تقام فيه دورات تعليمية عديدة للأطفال والناشئة، وفي شهري محرم وصفر يتحول رواقه الكبير إلى حسينية تقام فيها مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصائب أهل البيت الكرام. وبقي عطاء الجدة صدقة جارية يمد الأحياء ببركاته، ويمدها هي بعد أن انتقلت إلى جوار ربها بدعوات الخير وطلب الرحمة والغفران لها. نعم أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا. شكرا لجميل إصغائكم، ونسأل الله أن نلقاكم في الحلقة القادمة بحكاية جديدة تروق لكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمانه.
Yeah.